بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فرسالة الأصول الثلاثة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هي من الرسائل المهمة، أن العناية بهذه إلا من بعض طلاب العلم. هذه الأصول الثلاثة يجب أن تدرس في المساجد وفي البيوت، لأن فيها الحقائق الكبرى. طيب، هنا الشيخ رحمه الله تعالى قال: اعلم رحمك الله، وهذه فيها فائدتان: إحداهما الأمر بالعلم والتعلم، والله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقوله اعلم قد يتبادر إلى الذهن أن المقصود به تعليم الجاهل، ولا شك أن هذا مطلوب، أن الجاهل مطلوب منه أن يتعلم، لكن أيضا مطلوب من العالم أو من طالب العلم أو ممن يعرف هذه المسائل، مطلوب منه أيضا أن يعلمها وأن يتعلمها. فقول الشيخ رحمه الله تعالى اعلم، كأنه تذكير للجاهل أن يتعلم، وللعالم أن يتذكر، أو لطالب العلم أن يتذكر أهمية هذه المسائل. وهذا تعبير مستخدم، كما تقول لقوم من المسلمين: اعلموا أن القرآن كتاب الله وأنه أعظم ذكر، فهم يعلمون ذلك، لكن لما تقول اعلموا تؤكد العلم وتبين أهمية العلم. وقوله هذه المسألة الثانية رحمك الله، هذا فيه أدب وتلطف للسامع والقارئ في أن يستجيب، وهو أدب طيب ينبغي للإنسان أن يستخدمه، فيقدم الدعاء عند الطلب أو عند السؤال. فعندما تسأل السؤال مثلا تقول: يا شيخ جزاك الله خيرا، رحمك الله، أريد أن أسأل سؤالا. والشيخ هنا يقول اعلم رحمك الله، فهو يقدم لمن يسمع ولمن يقرأ ولمن يتلقى، يقدم هذا الدعاء الطيب المبارك الذي يعين على حضور القلب وحضور الذهن حتى يفقه ما يقال له. ثم ذكر أنه يجب على كل مسلم ومسلمة علينا تعلم أربع مسائل، ثم ذكر المسألة الأولى وهي مسألة العلم، وذكر أن مما يجب تعلمه في مسألة العلم أن يعرف العبد ربه ودينه ونبيه بالأدلة، وهذه هي أصول العلم، هذه هي أصول العلم، وهي التي جاء بها الدعاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث المعروف المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا، لأن مدار العلم الواجب ينحصر في هذه الجهات الثلاثة: أن يعرف العبد ربه، وأن يعرف دينه، وأن يعرف نبيه. وسيفصل الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، سيفصل هذه الأمور لأنها هي عماد هذه الرسالة. وعلى هذا فكل علم سوى هذه الأمور الثلاثة فإنما هو أحد علمين: إما علم تفصيلي تابع لواحد منها، وهذا في مسائل الفروع والتفصيلات متعلقة بتوحيد الله أو متعلقة بالإسلام بمعناها الواسع الشامل، أو أيضا المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته وسيرته وأخباره إلى آخره. وإما علم نقول الأول هذا العلم التابع، وإما علم إنما يتعلم لأجل مصالح العباد في هذه الحياة، كما في علوم الأمور المادية، كما في علوم المادية. فهذه علوم يتعلمها الإنسان في أمور دنيا ليعيش في هذه الحياة، ويؤجر عليها الإنسان متى ما استعان بها على طاعة الله تبارك وتعالى. فتعلم الصناعات مباحة، وهي بحسب الحاجة، لكن تعلمها إذا كان يقوي المسلمين أو يدفع عنهم عدوهم أو يعينهم على عبادة ربهم وتحكيم شريعته، تحول هذا إلى عبادة وطاعة لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
هذه الأمور الأربعة التي دلت عليها هذه السورة العظيمة، سورة العصر، التي قال فيها بعض العلماء ويروى عن الشافعي أنه لو لم ينزل على العباد إلا هذه السورة لقامت بها الحجة عليهم من عند ربهم سبحانه وتعالى أو لكفتهم. وهي تجمع هذه المسائل الأربع التي افتتح بها الشيخ، افتتح بها هذه الرسالة. وهي مرتبة ترتيبا دقيقا، فالأولى العلم وهي السابقة، والثانية العمل بهذا العلم وهو النتيجة والثمرة، أن يعمل الإنسان به في خاصة نفسه ومن حوله، لأن الغاية من العلم هو العمل، وهذا الذي جاءت به الرسل، وهو الذي عرفه المسلمون، وكانوا لا ينفصل عندهم العلم عن العمل، بل كانوا يتعلمون العلم للعمل به، إلى أن انفصل المساران بعد قرن من بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو قرنين أو ثلاثة بدأ ينفصل، بدأ ينفصل العلم عن العمل، بحيث صار العلم يتعلم وتفصل مسائل وتشقق، عمل على مستوى ساعة هذا العلم التفاصيل. ولهذا شغل بعض المسلمين أحيانا بالتقادير، التقديرات العقلية في المسائل العلمية، وانتشر ما سموه فيما بعد أرأيت، حتى إنهم كانوا يسمون بالأرأيتيين، أرأيت لو كان كذا، أرأيت لو كان كذا، أرأيت لو كان كذا. وهذه قد تفيد أحيانا، لكن أحيانا يكون هناك غلو فيها، حتى تذكر مسائل لا يمكن أن تكون أو لا يمكن أن تحدث. فالمهم هو أن الإشكالية التي عاشتها الأمة منذ قرون ولا نزال نعيشها إلى اليوم هو أن هناك انفصال بين العلم والعمل. وأعطيكم مثال، مثال بسيط جدا. أنت تلاحظ أحيانا أن الإمام يقرأ في صلاة العصر بعض الأحاديث من رياض الصالح، لكن تلحظ أن الحاضرين يستمعون وكأنهم يستمعون ليش؟ لذكر، ليس هناك انتباه إلى أن ينفذ ويطبق، وإنما خلاص قرأ عليها الأحاديث وخلاص انتهى الأمر. وهذا جزء من المشكلة التي لم يكن يعهدها السلف في زمنهم الأول. كانوا إذا سمعوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم شغل إلا العمل به. لكن الآن فتش عن حياة المسلمين تجد أن العلم كثير ويسمعون العلم، وسائل الإعلام وغيرها يستمع إليها، ثم إذا جئت إلى نسبة العمل تجدها قليلة. وهذا الذي أوصل بنا إلى مثل هذه الحال. فالمسألة الأولى العلم، المسألة الثانية العمل به، وهي التي ينبغي ألا تتأخر عن العلم إلا في حالات يكون الإنسان معذورا فيها عن العمل، مثل أن يتعلم أحكام الحج وهو لا يستطيع أن يحج، أو يتعلم أحكام الزكاة وليس عنده مال حتى يزكي به. أما أن يتعلم علما يمكن أن يعمل به ثم لا يعمل به فهذا نقص وتقصير، بل وآفة في الأمة. وكما قلت لكم من المؤسف أنه أحيانا لا يكون هناك استعداد للعمل، لديه استعداد أن يسمع العلم لكن ليس لديه استعداد أن يعمل، وهذه مشكلة. ولهذا كان مما تميز به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك أمور ثلاثة عندهم لم يكن يتخلى بعضها عن بعض، وهي العلم والإيمان والعمل. العلم والإيمان والعمل، قد يؤتى أحدهم الإيمان قبل العلم فيدخل في الإسلام قبل أن يتعلم شيئا، لكن سرعان ما يبادر إلى العمل. وهذا الذي عرفناه من حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يأتوا إليه ويتعلموا منه مسائل العلم، لأن العلم والإيمان قد يسبق أحدهما الآخر لكن يسيران جنبا إلى جنب، ولا بد أن يلحق بهما العمل الذي هو جزء من الإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل. المسألة الثالثة هي الدعوة إليه، وهذه أيضا نتيجة للأمرين أو للمسألتين السابقتين، لأن الإنسان إذا استقر في قلبه علم صحيح وتحول إلى عمل في خاصته فلا بد أن يدعو إليه. ودعوته إليه إنما جاءت لثلاثة أمور: الأمر الأول أن الله أمر بذلك، أمر ادعو إلى سبيل ربك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فأمر الله عز وجل بالدعوة إليه وهذا واضح. الأمر الثاني أن طبيعة الإيمان في القلب إذا تحول إلى عمل جوارح فلا بد أن تتحرك بصاحبها لنشره والدعوة إليه. ما من إنسان يتعلم علما صحيحا على وجه صحيح ثم يعمل به إلا وأحب أن ينشر هذا الخير في الناس، ولا يعرف المسلم الأنانية أبدا. وانظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما عرفنا أحدا منهم أسلم وكتم إسلامه إلا عن خوف هو فيه معذور من أن يطشوا به أو نحو ذلك، لكن ما من أحد أسلم إلا ونشر إسلامه ودعا إلى الله عز وجل. انظر إلى أول الرجال إسلام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، كيف أنه دعا إلى الله عز وجل وأسلم على يديه العدد الكبير، وهكذا بقية الصحابة، وأكثرهم كان إذا رجع إلى بيته وأهل بيته دعاهم إلى الإسلام، أو إذا رجع إلى قبيلته دعاهم إلى الإسلام، لأن الإسلام بطبيعته حركة دائبة يتحرك بها الإيمان من الداخل فينتقل إلى الخارج وإلى العمل والدعوة إلى الله عز وجل. الأمر الثالث في الدعوة إليه هو حاجة الأمة إلى كثرة الأنصار وإلى التعاون على البر والتقوى وإلى مواجهة الباطل، وهذا لا يتم إلا بنشر هذا الدين ليكسب أنصارا، وهؤلاء الأنصار يكونون عونا للأمة، وهذا مشاهد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن تتبعه، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على نشر الدعوة في كل مكان، بدأها بمكة لكن حرص على أن ينقلها إلى الحبشة حتى تكون بعيدة عن حكم المشركين في ذلك الوقت. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يبقوا، وبقوا في الحبشة بعد الهجرة الثانية للحبشة، بقوا فيها حتى بعد الهجرة إلى المدينة، ومع أن الله أوجب على المسلمين يهاجروا من مكة وأمر صلى الله عليه وسلم المؤمنين بأن يهاجروا وكانت الهجرة أمرا عظيما، ومع ذلك جاءت الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل الحبشة أن يبقوا في الحبشة حتى بدأ القتال وهم في الحبشة، وجاءت غزوة بدر وهم في الحبشة، ثم غزوة أحد وهم في الحبشة، وغزوة الخندق وهم في الحبشة، وما قدم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبقى في الحبشة مع من بقي معه من المسلمين، ما قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في السنة السابعة بعد فتح خيبر، حتى إنه لما قدم فرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا، حتى قال: والله ما أدري بأيهما أفرح، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ودليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالبقاء قصة أبي موسى الأشعري، فإنه قدم من اليمن وركبوا السفينة فمالت بهم السفينة وتوجهت بهم الرياح، بدل أن يتجهوا إلى جدة مالت بهم إلى جهة الحبشة، فنزلوا على ساحل الحبشة والتقوا بجعفر بن أبي طالب هناك. وقال أبو موسى الأشعري وأبو عامر أيضا، قالوا: إننا ذاهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم جعفر بن أبي طالب: ابقوا معنا، فإن قد أمرنا بالبقاء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نبقى هنا. ولعل الحكمة في ذلك هو أن يبقى للدعوة مكان ورصيد وتجمع بعيد عن مكة، بعيد عن المدينة، بعيد عن الأحداث المحتملة التي تقع، فقد يحدث للدعوة أو للمسلمين ابتلاء وامتحان، فيبقى لهذا الدين قاعدة بعيدة جدا. والخلاصة أن قوله الدعوة إليه، وهو المسألة، وهي المسألة الثالثة، إنما جاءت لهذه الأمور الثلاثة: أن الله أمر بذلك، والثانية أن طبيعة الإيمان في القلب طبيعة حركية يتحرك بها الإيمان لينقلها إلى الآخرين وإلى الأقرب فالأقرب، والأمر الثالث أن هذا الدين وهذه الدعوة تحتاج إلى أعوان وأنصار، فهي بحاجة إلى الانتشار السريع. المسألة الرابعة: الصبر على الأذى. والصبر ورد الأمر به في كتاب الله تبارك وتعالى كثيرا، لكن هنا المقصود به صبر مخصوص، وإلا فالصبر كما نعلم صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار، لكن هنا صبر من نوع خاص، وهو الصبر على الأذى فيه، لأن من سنة الله عز وجل أن من آمن بالله وصدق ودعا إلى الله عز وجل وبدأ له أنصار فلا بد أن يؤذى، وهذه سنة ربانية مع الأنبياء والمرسلين، ما من نبي إلا وجعل الله له من الأعداء والمجرمين، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. والجعل هنا هو الجعل القدري، فالله سبحانه وتعالى جعل لكل نبي عدوا حتى يقوى الحق ويقع بذلك الابتلاء في الخلق، فإذا كان كذلك فأتباعهم على دربهم سائرون، فلا بد أن يكون لهم أعداء، وهؤلاء الأعداء طبقات، فيهم الملأ وهم الكبرى كما في كتاب الله عز وجل: وقال الملأ، وقال الملأ في كل الأنبياء تقريبا، فالملأ هم الكبرى، ويتبعهم عامة الناس. فهؤلاء جميعا لابد أن يقفوا أمام الدعوة إلى الله عز وجل والدعاة إلى الله عز وجل بالتكذيب والكيد والعداوة والحرب والمقاتلة. فجاء التواصي بالصبر على الأذى فيه، أي في الدعوة إلى الله عز وجل أو في الله عز وجل. وفائدة الصبر هنا تأتي من أربعة أوجه. الصبر على الأذى فيه فائدتها هنا من أربعة أوجه. الوجه الأول أن التواصي بالصبر فيه ثبات للداعي إلى الله عز وجل، وهذا هو الغرض الأكبر والأعظم. والوجه الثاني أن التواصي بالصبر بين المسلم وأخيه وبين الداعي إلى الله عز وجل وأخيه يتحول إلى لحمة الجماعة، أن تكون واحدة. فالتواصي بالصبر ليست هي موعظة يعط بها الإنسان أخاه، لا، وإنما تواصي بأن نكون يد واحدة، تواصي بأن يكون يدا واحدة. وأكثر ما يقوي تماسك الأمة حين يكون لها أعداء. ولهذا الإنسان أحيانا يلمح حكمة الله عز وجل في عداوات الأعداء فيغيظه هذا، لكن سيجد فيه خيرا كثيرا. ونحن رأينا أمة الإسلام لا تجتمع إلا أمام قضاياها الكبار، لكن إذا لم يكن لها القضايا الكبار اختلفت فيما بينها. وهذا هو الفرق بين الرابطة الإسلامية في قضايا الأمة والروابط الجاهلية من القومية والوطنية وغيره، لأن الوطنية والقوميات هذه تمزق الناس، لأن تجمعهم على شيء يبدأ كل واحد منهم يبحث عن حظوظ نفسه، كل يقول أنا أريد وأنا أريد. وهنا تأتي الأنانية، وهذا هو المشاهد، الأنانية القبلية، الأنانية المناطقية، الأنانية المذهبية، الأنانية الأخرى. بينما الأمة إذا كان لها قضايا كبار فإنها تجمعها، وأعظم القضايا التي تجمع قضايا الإيمان والعقيدة. وأكبر قضايا الإيمان والعقيدة أن تجتمع على عقيدة وشريعة واحدة وأن تواجه عدوها كائنا من كان هذا العدو. الثالثة من فوائد الدعوة إلى الله عز وجل هي رفعة درجات المؤمنين وتمحيص ذنوبهم وسيئاتهم، لأن الذنوب والخطايا تضعف الدعوة وتضعف الداعي إلى الله عز وجل. فيكون من تقدير الله تبارك وتعالى ورحمته بعبده أن يبتليه بهؤلاء الأعداء، فإذا صبر وصابر فإنه ترتفع درجاته عند الله عز وجل وتمحى عنه سيئاته، وهذا ملحوظ. فإن المؤمن بالابتلاء، وأعظم الابتلاء ما كان في شأن الدعوة أو الدفاع عن الدين أو عن الشريعة أو عن العقيدة، هذا أعظم ما يكون الابتلاء. فإن الله عز وجل يرحم به عبده وعباده فيكفر بذلك عن سيئاته وترفع بذلك درجاته. والرابعة من الفوائد الكبرى هي الأجر العظيم عند الله عز وجل، كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا ذكر الله عز وجل أنه يحب الصابرين وأمر بالصبر في أكثر من 70 موضعا في كتاب الله. ولهذا كانت منزلة الصبر من المنازل الكبرى العظيمة. وينبغي أن يكون الصبر لله وبالله ومع الله. واصبر وما صبرك إلا بالله. إذن هناك تقسيم للصبر، الأول الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على الأقدار الله المؤلم. وهناك أيضا بيان أن الصبر ينبغي يكون لله وبالله ومع الله. يكون لله أي خالصا، ويكون بالله أي مستعينا بالله. فيكون صبرك مستعينا بالله عز وجل، لأن الإنسان بأمس الحاجة إلى أن يصبره الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يصبر يصبره الله. مع الله الثالثة أن يكون صبرك على ما يريده الله، أي وفقا لشريعة الله، فيكون صبرا لا يلحقه جزع ولا يلحقه اعتراض. وتعرفون أنتم أن الصبر مثلا عند المصيبة له شروط، فالإنسان الذي يتجاوز هذا لا يعتبر صابرا، أو يصبر فيما بعد لا يعتبر صابرا. بعد المصيبة بشهرين يقول: والله أنا صبرت. نقول: لا، الصبر إنما يكون في بداية الأمر، وكذلك أيضا بشرط ألا يصحبه اعتراض أو فعل يدل على عدم الصبر، كما جاء النهي عن لطم الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعوى الجاهلية ونحو ذلك. ومثله أيضا الصبر على الطاعة، فإنه أيضا يجب أن يكون صبرا مع الله، أي على وفق شريعة الله عز وجل. وهكذا يتبين لنا من خلال هذه المسائل الأربعة التي افتتح بها الشيخ رسالته واستشهد فيها بهذه الصورة العظيمة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. افتتحها بالعصر الذي هو الزمن، ثم حكم رب العالمين: الإنسان لفي خسر. فلا يخرج من هذا الخسار إلا من أتى بهذه الأمور الأربعة. وعلى هذا فكل من لم يؤمن بالله ولم يوحد الله فهو في خسار كائنا من كان، كما قال تعالى في الآية الأخرى: بسم الله الرحمن الرحيم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهنا قال: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وهنا قال: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. ففيه إشارة إلى أن هذا الإنسان يكون أقل منزلة من الحيوان إذا لم يؤمن بالله، كما قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل والعياذ بالله. وعلى هذا فلا يجوز أن يسوى بين الكافر والمؤمن، ولا بين الموحد والمشرك. ويتهم بهذا أن الدعوات العالمية للمساواة بين الناس بحيث لا يفرق بينهم دين هي من أصول الضلالة الإلحادية العلمانية الليبرالية، التي تريد أن تقول إنه لا يفرق بين مؤمن وزنديق، ولا بين مسلم وكافر، ولا بين موحد ومشرك. وهذا لا يكون أبدا، لأن الله عز وجل حكم بأنه لا مساواة بينه. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكأن قوله وتواصوا بالحق ضمنه الشيخ الدعوة إلى الله عز وجل، لأن مقتضى التواصي بالحق هو أن يدعون إلى الله عز وجل ويتواصون به ويتعاونون فيه، وتواصوا بالصبر على كل ما سبق. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.